إن أمكن، يعني إن أمكن ليه، وإلا فله قطعه. فصار هذا الوصل له مراحل. المرحلة الأولى أن يطالب من صاحب الغسل بالإزالة. الثاني إذا أبى يلوى الغسل، فإن لم يمكن ليه لكونه قاسيا أو لا يمكن أن يلتوي إلا بالكسر فله كسر قطع دفعا لأداه. طيب، لو أن صاحب الشجرة قال لصاحب الأرض: أنا أصالحك على أن تدفع، أن أدفع لك كل شهر كذا وكذا، فهل تصح الأجرة؟ نعم. طيب، يقول لا تصح الأجرة لأن الأغصان تمتد وتكبر، فيكون ما تشغله فيما بعد مجهولا أو معلوما، مجهولا، فلا يمكن أن تكون بأجرة. نعم، لو قرض أنه استأجره أجره إياه على حسب المساحة، وقال إذا شغل غصن مساحة متر فبكذا، مترين فبكذا، فالظاهر الصحة، الظاهر الصحة، لأن هذا ليس في محظور شرعي ولا جهاد. طيب، إذا صالحه على أن له نصف الثمر الذي في هذا الغصن المتدلل، يصح أو لا؟ نعم، يصح. هنا يصح، لأن الغصن حتى لو كبر وامتد سوف يزيد الثمر، فهذا يصح، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وليس فيه غرر كثير. نعم، كمال.
الشهادة إذا كانت بحق، بمعنى أن رأي عند رجل مثلا شهادة وهو إيش بحق، وقع الأمر فعلا، لكن اعتذر بكون الوقت لا يسمح وعدم ذهاب المحكمة وكذا، فصالحته على أن أعطيه مبلغا من المال.
نعم،
يعني لقاء وقته الذي
نعم، هذا لا بأس به. يعني هنا المصالحة على إقامة الشهادة مو على ترك الشهادة، على إقامتها لا بأس. يعني له أن يطالب بأجرة النقل إذا كان بعيد، أو أن يطالب بفوات المنفعة إذا كان يعمل في غزل أو غيره، هذا لا بأس. أما إذا امتنع وقال لا أرد الشهادة إلا بعوض، هذا حرام عليه.
عليه هو.
نعم. الهواء الذي فوق المسجد مسجد، لا يجوز أن يبنى عليه شيء. هذا تجد من الأصل، من الأصل ما نوى أن تكون مسجدا.
هو نوى أن يبني مسكنا
كاملا. يعني نوى النية الآن مشتركة بين إقامة المسجد والبناء فوق. هذا ما في شيء. الذي في الشيء هو أن يكون هذا المسجد قد بني أصلا ولم يقصد أن يبنى فوقه شيء، ثم بدا لصاحبه أن يبنى فوقه شيئا، فهذا لا يجوز. نعم. بعد المصالحة إذا قامت بين ما هي مشكلة، لأن الصلح يكون بيع وشراء، ما هو مشكلة. نعم، سليم.
صاحب الحق الذي عليه الحق، صاحب الحق وقال صلح، ثم صلحت على بعض الناس، ما نواب منه يا أخي.
هذا إذا يكون مقصد إذا يكون إذا باطل. ما شكون هذا؟
هذه مرت علينا. هي ما مر
علينا؟ لا مرت علينا. راجع للشريط. عند موسى. نعم. إيه نعم. نعم حتى أنا بالحق يجب عليه أن يشهد. كيف يأخذ العوض عن تلك الشهادة؟ نعم ما يجوز لأن الشاهد يجب أن يؤدي الشهادة. إنسان يشهد عليه الشاهد بأن في ذمته لفلان 1000 ريال راح المقاطعة لا تشهد. إذا شهدت أنت مستفيد ويكون عليه ضرر. أنا بعطيك شرط لي ولا تشرط. الآن يبي يشهد عليه. يبي يشهد عليه بحق. فقال له الذي عليه الحق قال له لا تشهد وأعطيك كذا. يعني اترك الشهادة وأعطيك كذا. لا 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 هذا ما يسأل عن الشهادة. هذا عن أداء الشهادة أو تحمل الشهادة اللي ذكرت. نعم فؤاد إيش؟ نعم يعني تبع المصلحة. هو إذا كان المسألة التأسيس فليفعل ما شاء ولينوي ما شاء. إذا كان التأسيس أما بعد أن تم الإنشاء وتأسس فيبقى الشيء على ما هو عليه. لا ما في بأس. المحذور أن تكون الدورات تحت والصحيح أنه لا بأس فيها. خالد اي نعم يجب ان يقيم مسجدا في الدور الارضي على حسب مساحه المسجد الاول الا اذا كان جعله مصلى لانه يوجد في بعض العمارات الكبار يجعله مصلى مو مسجد. فالمصلى ليس بمسجد له ان يغيره يقوله من مكان لمكان وله ان يرفع الصلاه فيه مطلقا. نعم ايش هنا لان المدعى عليه اما ان يقر او ينكر او يسكت. فاذا سكت فهو كذب منكر. نعم لا سكت وهو يجهل. نقول نعم صالح عن هذه الدعوه. نعم يكون بحق المدعي ان كان كاذبا حراما. نعم
فقال لا اريد ان اردها ولكن
اريد ارش
البيت كما
سبق لنا. اي له ذلك لان حكم البيت. نعم
شيخ بارك الله فيكم. لو ان الاغصان امتدت بكثره في الهواء
في ايش؟
في هواء ارضه وكذلك نعم. الاغصان التي في العرق التي في الارض التي على ظهر الارض كالبطيخ فأزالها واحتاج في إزالتها إلى يعني جهد كبير فهل له أن يأخذ من مالكها أجرة المثل؟
إيه مش فيه. الله
وقد لم نقوى الدولاب والقناة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم المصالحة عن حق الشفعة؟ المذهب أنه لا يصح. ثم ماذا عن الشفعة؟ يسقط حقه. نعم. هل هناك قول آخر على كلامك في المذهب؟ على إسقاط الشفعة، لأنها
حق مالي وحق آدمي.
نعم. فيدخل في عموم الحديث الصلح جائز بين المسلمين. طيب، هل يصح الصلح عن حد القذف؟ لا يصح مطلقا. ها المذهب. طيب، هل على كلامك المذهب هل هناك قول آخر؟ نعم، يصالح متى؟ إذا وصل إلى الإمام ولا قبل أن يصل الإمام؟ طيب، توقفون على هذا؟ نعم، المذهب لا يصح. والقول الثاني إذا لم يصل إلى أحد الإمام فإنه تصح المصالحة، لكن على رأي من يرى أن حد القذف حق لله يقول لا تصح المصالحة مطلقة. هكذا قيل. نعم. طيب، يقول المؤلف إذا حصل غصن شجرة في هواء غيره أو قراره، ما معنى العبارة في هواء غيره أو قراره؟ هذا الهو ولا القرار؟ القرار. لا، ايش الجذع؟ لا بد انه في ملك، مو في ملك جار. يعني تمتد اغصان على الارض، أن تمتد أغصان الشجرة على الأرض مثل. طيب، إن هذا فرق بين الهوى والقرار. هناك قرار باطني كما العروق. ها، طيب ماذا تقول فيها؟
وإذا كان عليه ضرر أو أذية،
نعم،
فهذا يجبر على نزلي. وأما إذا لم
يتأذى
به فقد
جرت
العادة على تسامح في
مثل هذه. إذا حصل فيه ضرر أو أذية فإنه له حق المطالبة في، نعم، له حق المطالبة في إزالة. طيب، ما الفرق بين الضرر والأذية؟
الضرر الشيخ مثل مثلا عنده بيت قبل تحت، فالعروق هذه يعني تدفع
الجدران. نعم،
هذا
فرق. الأذية
مثلا يا شيخ مثلا تنفم أو شيء من هذا.
اي نعم، اي نعم.
الثاني كان في الضرر في الخصم من الآخر، لكن الأذية فرق.
اي لكن بس مثال أقول
لك، ما كان تخرج عروق بعض الأشياء تخرج عروق إلى ظاهر القلب.
يعني فيتضرر جاء ضرر. ولا يخشى على الجدار ان يسقط، لكن يتأذى مثل بالرائحه او تكون ارض نديه مثلا. نعم. طيب، ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبه للهواء والقرار؟ عبد الرحمن، ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهوى القرار ما دام يقول انه اذا حصل غصن لا فله ازالته؟ ما فهمت المؤلف. يقول حصل غصن شجرة في هواء غيره او قراره ازاله، ماذا يستفاد من هذا من هذا الحكم؟
لا، انه له مصالحة عليه بعمر.
لا،
ان الهواء
أن الهواء تابع للقرار، طيب، وأن القرار الأسفل تابع لما فوق، كذا توافق على هذا؟ طيب، لو وضع مسعى تحت المسعى الآن في مكة يصح السعى عليه؟ السعي فيه؟ ولو وضع فوقه كذلك، لأن الهواء تابع إيش؟ لأن الهواء تابع للقرار. طيب، إذا أبى مالك الغسل أن يزيله عقيل من الوي ما في ضرر، الغسل المبتدأ اللي من فوق. من اللي ينويه؟ من الجار ولا صاحب الغسل؟ الجار. كيف يتصرف في ملك غيره؟ يعني لدفع أذاه كالصائل تماما، كذا؟ طيب، إذا لم يمكن ليه بحيث يكون من الأغصان التي إذا لويتها انكسرت، ها؟ شو المؤلف؟ وأنت عندك فيها أشكال؟ يعني له أن يقطع الغصن الذي يتدلى على ملكه؟ له ذلك؟ ها؟ متأكد؟ عازم؟ طيب، ثم أنا أخذ درس جديد، يقول مالك رحمه الله: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستقرار، الدروب يعني الطرق تنقسم إلى قسمين، قسم نافذ وقسم مسدود لا ينفذ. الطريق النافذ ملك لأهل البلد كلهم، ملك للجميع، فيجوز أن يفتح باباً للاستطراق في الدرب النافذ، سواء من أول الدرب أو من وسطه أو من آخره، ما دام بيته ممتداً من أول الشارع إلى آخره، ما دام هو الاستطراق فهو ملك عام، له أن يفتح الباب. وقول الاستطراق مفهومه فتح الباب للهواء، وهو ما يعبر عنه بالفرجة، أو ما يسمى بالوقت الحاضر إيش؟ الدريشة. نعم، هل يجوز أن يفتح الدريشة أو الفرجة في الجدار أو لا؟ نقول نعم يجوز، إذا جاز فتح الباب للاستطراق ففتح الباب للهواء من باب أولى، لأنه لا يضر أحدا، ولأنه يجوز أن يرفع جداره، يعني يهدم جداره حتى لا يبقى إلا نحو قامة الرجل. إذن له أن يفتح المنافذ الهوائية، وله أن يفتح الأبواب للاستقرار. وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره، لأن الطريق ملك للجميع، وهذا كذلك لا فرق بين أن يكون أمام بيت جاره أو لا، إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب جاره أمامه، فحينئذ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يجوز أيضا، نعم، الاستطراق لا إخراج روشا وساقا ودكة وميزة، هذه لا يجوز إخراجها في الدروب النافذة. إخراج روشا والسباط والدكة والميزان الروشن هو أن يجعل سقفا لا يتصل بالجدار الآخر، والصباط أن يتصل بالجدار الآخر أو بالعكس. فلا يجوز أن يخرج على الشارع العام شيئا زائدا عن ملكه. وجه ذلك أن الهواء تابع للقرار، وهذا الطريق ملك لعامة الناس، فلا يجوز أن تخرج شيئا يكون على هواء هذا الطريق. وكذلك الصباط، لو كان الإنسان مثلا له بيتا يفصل بينهما طريق نافذ، فأراد أن يجعل جسرا بين البيتين، فإنه ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الهوى تابع للقرار، والشارع ملك لعامة الناس لا يختص به أحد دون آخر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان في ذلك ضرر أم لم يكن، بل ظاهر كلامه حتى ولو كان في ذلك مصلحة لمن طرق هذا الشارع، مثل أن يكون ظلا يقي من الشمس ويقي من المطر، فإنه ليس له ذلك. والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه لا بأس أن يخرج ما جرت به العادة مما لا يضر الناس، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز، حتى لو أذن من له الولاية على البلد كرئيس البلدية مثلا أن يخرج هذا الصباط أو الروشن وهو يضر بالناس، فإنه ليس له أن يفعل. فالقول الراجح في هذه المسألة أن يقال له إخراج ما جرت به العادة بشرط إيش؟ أن لا يضر الناس. فإن أخرجه وكان نازلا بحيث يضرب الراكب أو ما أشبه ذلك فإنه ممنوع. ودكة، الدكة العتبة، يعني ليس له أن يخرج عتبة ولو كان بيته أرفع من الشارع، فإنه لا يحل له أن يخرج عتبة في الشارع. لماذا؟ لأن الشارع ملك للجميع، هذه واحدة، ولأن العتبة تضيق الشارع، ولأنها ربما تكتم أقدام الناس، لا سيما إذا كان الشارع يتطرق معه ناس كثيرون، فلا يجوز أن يخرج دكة أي عتبة. وظاهر كان المؤلف ولو كان الشارع واسع، ولو بإذن من له الإذن في ذلك، وهذه أيضا يقال فيها ما قلنا في الروشة والدكة والسباق، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن كان الطريق واسعا والعتبة منخفضة ولا ضرر فيها على أحد، فله أن يفعل ذلك كما جرت بالعادة. أما ما يفعل بعض الناس الآن يجعل في الشارع الضيق درجة ربما يصل إلى 5 درجات أو 6 درجات، فهذا لا يجوز، يعني في ذلك تضييقا للشارع وضررا على المسلمين، والشارع ليس ملكا لأحد، هو ملك عام. أو ميزاب، الميزاب ما هو؟ المثل، يعني الذي يصب منه الماء من السطوح، فلا يجوز أن يخرج على الدرب النافع. إذا ماذا نصنع؟ نعم، نجعل المطر يصب في داخل البيت ويخرج من أسفل، وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز مطلقا سواء كان في ذلك أذية وضرر أم لا، وسواء كان بإذن من الولي ولي الأمر في البلد أو لا. والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه له إخراج الميازين بشرط ألا يحصل بها ضرر، لأن هذا عادة الناس حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المنازل تكون شارع على أسواق. فالصواب أنه يجوز أن يخرج النزاع بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر، الضرر بأن يكون النزاع نازلا يضرب رأس الراكب وما أشبه ذلك. فإن قال قائل الضرر لا بد أن يكون بالنزاع، لأنه إذا جاء المطر فسوف يصب على المار، فيقال هذا أولا ليس دائما، وثانيا الناس في بيوت الناس في أوقات المطر الشديد الذي تصب الميازيب منه سوف يكونون في البيوت لا يخرجون، وهذا ضرر مختبر في جانب المصلحة التي تكون الناس. يقول ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك إلا بإذن المستحق. هذا النوع الثاني من الدروب. الدرب المشترك هو الذي ليس بنافذ، الشارع الذي ليس بنافذ مشترك للجيران، هم أهل الحق به، فلا يجوز أن يخرج هذه الأشياء الأربعة التي هي الروشن والصباب والدكة والمزاق إلا بإذن المستحق. من هم المستحقون؟ هم الذين لهم أبواب شارعة على هذا الدرب، هؤلاء هم المستحقون، وليس دليل لهم بيوت على الدرب، لأن من له بيت على الدرب وليس له باب هذا لا حق له في الدرب، لكن إذا كان له باب فله حق في الدرب، فلا يجوز إخراج هذه الأربعة إلا بإذن. فإذا أذن فالحق له، وإن لم يأذنوا فإنه لا يحل له ذلك. لكن يختلف هذا عن الدرب النافذ بأن الواحد منهم لا يخرج بابا أدنى من بابه إلا بإذن الآخرين، يعني لو كان أحد هؤلاء المشتركين في الدرب له باب في أوله، له باب في أوله، فأراد أن يحوله إلى آخره فليس له ذلك، لأنه لا يملك من هذا الدرب إلا ما كان محاذيا لبابه أو أدنى منه لفم الشارع الدرب. أنتم تصورتوا هذا؟ ما تصورتوا. طيب هذا درب مشترك. ما هو الدرب المشترك؟ الذي ليس بنائي المسدود، فيه الجيران أحدهم له باب عند مدخل الدرب، عند مدخل الدرب أراد أن ينقل الباب إلى داخل، نقول ليس لك ذلك. لماذا؟ لأنه ليس لك حق في هذا الدرب المشترك إلا من هداء بابك وما كان أدنى إلى فم الدرب. واضح؟ طيب واللي يحتاج يجيب سفور نرسمة. واضح؟ طيب لا، لكن لو أذنوا لهم فلا بأس، إذا أذنوا فالحق لهم. فصار الآن لو فرضنا هذا الدرب في ستة أبواب، بابان في الآخر عند نهاية الدرب، وبابان على اليمين وعلى اليسار، أصحاب الأبواب التي في الآخر هؤلاء لهم حق، يفتحون في أي مكان من هذا الدرب. السبب لأنهم يملكون كل الدرب، لهم حق في كل الدرب. طيب أصحاب الأبواب على اليمين واليسار، نقول من كان منهم أدنى إلى فم الشارع إلى فم الدرب فليس له أن ينقل بابه إلى الداخل إلا بإذنه، وأما من أراد نقله إلى فم الدرب له ذلك لأنه أسقط حقه، لكن بشرط أن لا يفتحه أمام باب جاره، لأنه ربما يتأذى إلا بإذنه. فهمت؟ ما فهمت؟ من أصل المسألة ما هو الدار المشترك يا جماعة؟ اللي غناه المسدود يعني. نعم حتى أنت ما عرفت إيه؟ السوق إذا صار مسدود يعني ما هو ينفذ، ما هو الآن الشوارع بعضها مسدود بعضها مسدود، هذا يسمونه الدرب المشترك. هذا الدرب المشترك يشترك فيه من كان بابه فيه، من له باب في هذا الدرب فهو شريك، وليس من له بيت على هذا الدرب، لأنه قد يكون البيت على هذا الدرب وبابه على الشارع العام. نقول هذا الدرب المشترك لا يجوز للإنسان أن يفتح فيه بابا إلا بإذن الجيران، ولا يجوز أن يخرج عتبة للباب إلا بإذن الجيران، ولا أن يخرج روشلا ولا صباطا إلا بإذن. هذه واضحة ولا غير واضحة؟ طيب الآن السؤال يعني مسألة أخرى، لو أراد أحد من هؤلاء أن ينقل بابه إلى الداخل أيجوز هذا أو لا يجوز؟ إلى الداخل يعني مثل طرف السوق، هو بابه عند طرف السوق، أراد أن يدخل عند منتهى السوق، له ذلك؟ لا، إلا بموافقة الجيران. فإذا قال الإنسان علل ليش ما الإنسان ذلك، أليس هذا مشتركا؟ نقول لأن الإنسان لا يكون شريكا إلا فيما يحاذي بابه وما كان دونه من مالي فما الشاء. واضح؟ طيب ما أظن ما إشكال يا جماعة. طيب فإن أراد اللي في آخر هذا الدرب، إذا أراد اللي في آخر هذا الدرب أن ينقل بيته إلى فم الشاء يجوز، لأنه يعتبر تنازل عن حقه، لكنه لا يفتحه أمام باب جاره إلا بإذن. وش هي؟ أين ما هو كذلك؟ طيب ما في مال لا بأس. الآن إذا قدرنا أن الشارع السد من طرف الزاوية إلى هذا، لا أنت أن بابك هو الباب الأول الحجر الأول واسع، ممكن تنقل هذا الباب إلى هنا،
لكن هذا ليس بيت،
لا كله لك كله لك، والمعلوم أنه ما راح يفتح باب له ملطيله، هذا معروف ترى الآن. طيب نعم،
إذا كان له حق فتح باب في طرف الشارع
نعم،
وهو فلماذا لم يكن له الحق، هو له حق باب في هذا الشارع،
لا ليس له حق فتح الباب مطلقا، له حق فتح الباب من حذاء باب الأول وما دونه مما يلي في الشارع.
لو قرر عرف الناس أن له حق أن يفتح في هذا الشارع يكون
مثلا هذا الشارع المشترك إذا ترك من ملك مثلا مترا أو مترين فيكون
له حق
فتح
باب
بسعة كذا،
هذا يعني عند
عرف
الناس يفتح في أول البيت يفتح في آخر البيت يفتح، يعني ما يختلف.
هذا أول ما يوضع الشارع، يعني مثلا هؤلاء يشتروا قطعة أرض كبيرة فيها يعني خطة، هؤلاء إذا اتفقوا من أول الأمر فله أن يجعل باب البيت من أسفل الشارع أو من أعلى، لكن بعد أن يستقر ويبنون ويكون هذا بابه من أول الشارع وهذا بابه من أسفل الشارع، فالذي من أسفل الشارع له أن ينقله إلى أوله، والذي من أوله ليس له أن ينقله إلى آخر. لأن الإنسان لا يملك من هذا الشارع إلا ما كان محاذي لبابه أو ما دونه من أعلى الشارع. واضح؟ طيب لكن اشترطنا في هذه في مسألة نقل الباب رضا نعم لا اشترط في نقله الى اعلى الطريق ان لا يكون امام باب جاره. طيب هل له ان يفتح بابا للهواء في الطريق المشترك؟ نعم له ذلك ولا يحتاج الى اذن. والسبب انه لا ضرر على اهل الشارع، ولانه له الحق في ان يهدم من جداره الى مقدار قامه الرجل، فاخراج النوافذ للهواء لا باس به. طيب يقول ولا يفعل ذلك دون انفجار ودرب مشترك بلا اذن مستحب، وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضروره. هذه مساله جديده. الجيران لا بد ان يكون بينهم جدار، هذا الجدار اما ان يكون لواحد منهم فقط او يكون مشتركا. اذا كان لواحد منهم فهو ملك، واذا كان مشتركا فهو ملك الجميع. وكلام المؤلف الان فيما اذا كان خاصا باحدهما اي باحد الجارين، فهل للثاني ان يضع خشبه على هذا الجدار؟ يقول المؤلف اذا كان هناك ضروره فلا باس، اذا كان هناك ضروره فلا باس، والا فليس له ذلك. الضروره ان لا يمكنه التسقيف الا به، مثل ان يكون الخشب قصيرا، لو انه سقطه هو على جداره هو لكانت المسافة بعيدة والخشب قصير. مثاله حجرة طولها 4 أمتار وعرضها متران، والعرض هو جدار الجار، الخشب الذي عنده طوله متران أو متران ونصف، لو أراد أن يجعل الخشب على 4 أمتار يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. إذن لابد أن يجعله على المترين، والمتران هما الجدار الذي لصاحبه. نقول لك أن تضع الخشب على جدار جاره سواء رضي أم لم يرض. طيب فإن قال هل لذلك شرط؟ قلنا نعم، الشرط أن لا يتضرر الجدار بذلك، أن لا يتضرر الجدار بذلك، مثل أن يكون الجدار رهيفا والخشب ثقيل ويتضرر الجدار يخشى عليه من الانهدام، فحينئذ لا يحل له أن يضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. لكن إذا كان لا يضره فإنه لا يمنعه ما دام محتاج إلى ذلك. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يرجز خشبه أو قال خشبة في جداره، لا يمنع. والنهي هنا للتحريم، وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المنع لأن في وضع الخشب مصلحة لصاحب الجدار ومصلحة للجار. أما مصلحة الجار فظاهر، لأنه يسلم من أن يقيم أعمدة ويقيم سقوفا قوية تحمل الخشب. وأما مصلحتها لصاحب الجدار فلأن الخشب يشد الجدار ويقويه ويقيه الشمس ويقيه المطر، ففيه مصلحة الطرفين. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن منع الجار أن يغرز خشبه على نهى الجار أن يمنع جاره من وضع خشبه على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرين بها بين أكتافكم. قال ذلك حين كان أميرا على المدينة. وكلامه رضي الله عنه يحتمل معنيه، المعنى الأول ما لي أراكم عنها أي عن هذه السنة معرضين، والله لأغوين بها بين أكتافه، وخص الأكتاف لأنها موضع التحمل. والوجه والمعنى الثاني ما لي أراكم عنها معرضين أي تمنعون من وضع الخشب، والله لأرمين بها أي بالخشب بين أكتاف، يعني لو لم أجد ما أضعها عليه إلا أكتافكم لوضعتها على أكتاف، لأنه كان أميرا. وهذا كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة: والله لأجرينه ولو على بطنك. تعرفون القصة هذه؟ نعم. القصة أن له ملكان، أن له ملكين وبينهما ملك لجار، فأراد أن يجري الماء من ملكه إلى ملكه الثاني مارا بملك جاره، فمنعه جاره، ما يمكن تجري الماء على أرض، فألزمه عمر بذلك أن يجري الماء على أرض. ليش؟ لأن ما في مصلحة، صاحب الأرض ينتفع، فيسرع على هذا الماء، على هذا الساق اللي يمشي ويغرس عليه، والجار أيضا ينتفع. نعم، لو فرض أن الجار الذي منع من جريان الماء يريد أن يقيم عليها بيتا، فحينئذ له حق، أما وهي بستان فإن جريان الماء يقع. على كل حال، أبو هريرة يقول: والله لا أرمين بها بين أكتاف، ولكن الشرط ما هو؟ أن لا يكون على الجدار ضرر. والشرط الذي أشار إليه المؤلف أن يكون الجار محتاجا إلى وضع الخشب.
طب لو أن الجار هذا في أثناء بناء هذا البيت يعني أخبر جاره أن يشاركه في بناء هذا الجدار،
نعم،
فرفض هذا الجار،
نعم،
وأثناء ما أراد أن يبني هذا الجار الثاني،
نعم،
أحتاج إلى هذا، هل يمكنه من أن يضع خشبه على
هذا؟ سؤال مهم. يعني يقول: لو أن جار لما بنى جاره إلى جنب جاره قال له الذي بنى أولا، قال: لا بد أن تدفع نصف النفقة للجدار الذي بنيته، وحينئذ أمكنك. وقال الثاني: لا، الجدار ملكك، ولا تجبرني على أن أشتري نصفه مثلا. عرفتم؟ الجواب نعم، لا يجبر، لا يجبر. فإذا أراد أن يضع الخشب وهو في حاجة فإننا نلزم الجار الذي له الجدار، نلزمه بذلك، هذا حق شرعي.
شيخ بارك الله فيك، في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت أن يخرج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت يعني 4 أمتار من كل جهة، يعني الجهة التي له فيها أكثر من 4 أمتار هذه يجوز أن يخرج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض يعني أقل من 4 أمتار فلا يخرج منها نافذة.
وش السبب؟ ليش؟
هذا
يعني يسأل، يقول إن في بعض الجهات أو في بعض البلاد، يقول إذا كان جدار الرجل يزيد عن 4 أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ. نقول هذا لا وجه له في الواقع. نعم، أبدا. وش الفرق بين 4 أمتار وأقل؟
الإنسان يستطيع أكثر من 20 متر.
كين ها قص النوافذ يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل؟
نعم.
كذا؟
نعم، بيت في وسط مثلاً، في وسط أرض.
أنا فهمت إن لابد يكون جدار البيت 4 أمتار أكثر.
لا، أرض.
يعني اللي بينك وبين جاره.
بينك وبين جاره.
هذا أيضاً لا وجه له. يقال النافذة إذا كانت تطل على جاره وتكشفه فهذه ممنوعة، سواء كان بينك وبينه 4 أمتار أو أقل أو أكثر.
كيف يفتح للهواء؟
يرفعها.
فهم يقولون حتى لو جعلتها،
حتى لو رفعتها لا غلط، لأن الممنوع والواجب أن يضع سترة تمنع مشاركة الأسفل. فهمت؟ واما اذا كان يضع تجارة بيع لا يمكن الانسان ان ينظر منه الا اذا كان يبي يصعد على السلم فهذا لا يمنع حق. يعني معنى هذا ايضا الجدران القصيرة ممنوعة.
ايها الاخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.